السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع شيء عن كتاب الله عز وجل، مع شيء عن المعجزة الخالدة، مع شيء عن هذا الشرف العظيم الذي شرف الله به الأمة، هذا الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا القرآن الذي قال الله عنه إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال مجاهد شرف لك ولقومك. لما بعث صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب لم يكن عند العرب كتب أخرى ولا مؤلفات ولا مصنفات، كانت الأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فشرفها الله بهذا الكلام وهو كلامه سبحانه وتعالى. يعني لكل مؤلف كتاب، ولكل شاعر ديوان، ولكل فيلسوف تصنيف، الواحد الأحد له كتاب هو القرآن، حتى قال عن كتابه ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهذا القرآن لا يحتاج إلى ملاحظات بشر واستدراكات من العلماء، يعني لا ريب فيه لا نقص ولا تقصير، بل هو تام كامل والحمد لله، حتى إن الواحد لا حتحدى به الأمم، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن السؤال الذي يعرض نفسه أمام ثورة الإعلام والمعلومات وما جد يعني من أفكار ومن فنون ومن علوم، ما هو موقفنا كأمة شرفها الله بالقرآن أمام هذا الكتاب؟ إن القرآن حقا على الأمة، إن القرآن يعني حقوق على حملته، منها أن يتعلم وأن يقرأ، ومجرد أن تقرأ حرفا واحدا بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. عيب يا أيتها الأمة المحمدية أن نطالع كلما ما جد وكلما هب ودب من الصحف ومن المجلات ومن الدوريات وننسى هذا الكتاب الخالد. يعني لا نجد للقرآن في زحمة أوقاتنا وقتا، يعني يمر علينا يوم وليلة ونحن لا نقرأ ولا صفحة من القرآن الكريم؟ ما هم يعني ما هي قيمة هذا الزمن إذا لم يفتح فيه كتاب الله عز وجل ويتدبر فيه، وأنت تجد يعني يوم تقرأ القرآن كأن الله يخاطبك يقول افعل لا تفعل، تخلق، كن حليما، كن صابرا، كن محتسبا. هذا يعني القرآن يجيبك عن الكون، عن الإنسان، عن الحياة، عن العدل، حقوق الوالدين، حقوق الزوجة، الحياة الأسرية الفاضلة، الدولة الفاضلة العادلة، يخبرك عن الجنة، عن النار، عن الآخرة. فيا أيها الإخوة المسلمون، لا يجوز لنا صراحة أن ننهمك في دنيانا ونترك كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يوم يعني تمتط الطائرة تجد ما يقارب 300 و200 من الركاب، وكل ولا تجد واحد يفتح المصحف أو يقرأ آيات بينات، بينما تجده منغمسا في جريدة أو صحيفة أو مجلة. هذا لا مباح أن يقرأ إنسان، بل هو مطلوب أن يتعلم وأن يعرف الثقافات الأخرى، لكن أن يترك هذا البركة وهذا النور والشفاء لما في الصدور كتاب الله عز وجل، هذا يعتبر من التقصير والتفريط في كتاب الله. أين نحن من سلفنا الصالح؟ كان بعضهم يختم في 7 أيام، وبعضهم في 10، وبعضهم في شهر إلى شهرين، كانوا يقومون بهذا الكتاب، فتحوا به الأسماع والأبصار والدنيا، أسسوا عليه أعظم حضارة من حضارات الناس، لأنه مبارك وهدى وشفاء ونور، قراءته توصلك بمنزلة الزلفة والقرب، وكأنك في حضرة القدس، كأن الله خاطبك، وكأنك وصلت إلى الفردوس الأعلى. ثانيا، التدبر لهذا الكتاب العظيم، أفلا يتدبرون القرآن؟ لا يكفي قراءة الهذرمة وقراءة العجلة والسرعة والهذيان، ينبغي أن تقف عند فواصل الآية تتفقه ما هو واجبك أمام هذه الآية، إن كان خبر تصدقه، إن كان أمر تأتمر به، إن كان نهي تنتهي عنه، إن كان آية كونية تتفكر فيها. هذا القرآن يا إخوة نزل لنعمل به، نزل دستور لحياتنا، لإصلاح الدولة المسلمة والفرد والمجتمع والأسرة، فيه العلاقات الدولية، فيه شؤون المال، شؤون الاقتصاد، فيه شؤون الأسرة، فيه شؤون الإنسان. فهذا الكتاب يحتاج منا إلى تدبر وإلى وعي وإلى قراءة متأنية حتى نعمل به. الصحابة يصف أحدهم يقول ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها ونتدبرها ونحفظها، فتعلمنا العلم والعمل. 10 آيات يأخذون كي يتدبرونها في اليوم والليلة. الآن يوجد من الشباب من يحفظ كثيرا من القرآن لكن لا يعمل به، لا في أخلاقه، لا في تصرفاته، لا في سلوكه. يعني حافظ القرآن وعاق، يعق والديه، حافظ القرآن ويكذب، حافظ القرآن ويسرق، حافظ القرآن وهو غشاش منافق والعياذ بالله. لأن بعض الفجر يحفظ يحمل القرآن ويحفظ القرآن. القرآن مثل الإصلاح، القرآن حجة لك أو حجة عليك. إما أن يأتي بك هذا القرآن فيوصلك إلى جنات النعيم، وإما أن يدفعك إلى أن يقعك في نار جهنم والعياذ بالله. إذن فأيها المؤمنون، رجائي أن نعود عودة صادقة إلى كتاب الله عز وجل. إذا دخلت مع أسرتك فليكن لك 5 دقائق أو 10 دقائق في اليوم فحسب، اسمع من ابنك بعض الآيات، يجعل السكينة تحل بيتك، والملائكة تحف بكم، والرحمة تتنزل عليكم، والبركة تغشاكم. أطرد الشياطين من البيت بكتاب الله عز وجل، بآيات من كتاب الله. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان 3 أيام منذ أن تقرأ إلى أن يعني إلى 3 أيام لا يقربه شيطان أبدا. ولا يستطيع البطل يعني السحرة أن ينفذوا إلى بيت أو إلى قلب فيه سورة البقرة. كان صلى الله عليه وسلم يعظم حملة القرآن ويقدرهم صلى الله عليه وسلم، وينزلهم المنزلة اللائقة بهم. أرسل مرة سرية من الناس فسأل عن الحفاظ فيها، قال رجل منهم أنا أحفظ سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم أنت تحفظ سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم، ما دام أن سورة البقرة عندك في صدرك. هذا والله العلم النافع، هذا والله ليست المعلومات التي لا توصلنا إلى يقين وهي من معلومات البشر، ولا توصلنا إلى نجاح في الحياة والدنيا وإلى حياة سعيدة. كان صلى الله عليه وسلم يقوم يعني قيمة الأشخاص بمعرفتهم بالقرآن وعملهم بالقرآن. يقول لسيد القراء، كان هناك تخصصات عند الصحابة يعني هم ممتازون في حمل الرسالة جميعا، لكن كل منهم يعني كفى في باب وقام بما أوكل إليه، فتخصصوا في نصرة هذا الدين. هذا مثل أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء، فهو في الليل والنهار يقرأ القرآن ويجوده ويحفظه، وكفى الأمة في هذا الباب. وابن عباس في فقه كتاب الله عز وجل، في تأويله، في معرفة دلالات الآيات، فكفى في هذه الأمة وسار بحرا وحبرا للأمة. وهذا زيد بن ثابت تخصص في الفرائض والمواريث، فنصر الله به الأمة في هذا الباب وأجاد جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. وهذا معاذ بن جبل في علم الحلال والحرام والمسائل، وصار قائد العلماء. وعلي بن أبي طالب في باب القضاء وباب الشجاعة والريادة ونحو ذلك. وحسان بن ثابت لا تنسى في باب الشعر والقافية، ينصر الإسلام موهبته، لأنه موهبته الشعر، كان شاعرا جد شاعر خطير، يقرب له صلى الله عليه وسلم منبر ويقول اهجهم وروح القدس يؤيدك، اهج أعداء الملة أعداء الرسالة. لأن الإسلام ينصر بالقرآن، ينصر بالعلماء، بالمفتين، بالخطباء، بالكتاب، بالمفكرين، بالمثقفين، كلهم في بابه. فنحن بحاجة أن يعني أن نقاتل بنفس السلاح، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الفكر بفكر، والأدب بأدب، والرواية برواية، والخطابة بخطابة، والتأليف بتأليف، لأن هذا هو الأنجع في نصرة هذا الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي أي آية في كتاب الله أعظم، وخص أبي بن كعب لأنه سيد القراء والفهم يعني متخصص في هذا الباب. قال أبي الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيضرب صلى الله عليه وسلم في صدره يقول يهنك العلم أبا المنذر. فتجد لأبي بن كعب منزلة الحافظ لكتاب الله العالم به، كان متخصص ليلا ونهارا، له حلقة في المسجد وفي البيت يسأل عن القرآن يجوده. حتى عمر يعلن في الأمة في الدولة، هو كان أمير المؤمنين رضي الله عنه، يقول من سأل عن القرآن فليسأل أبي، ومن أراد الفرائض فليسأل زيد بن ثابت، ومن أراد المال فليأتني أنا. فكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم ويعرف تخصصاتهم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ربى فيهم هذا القيام بهذه الواجبات، واجبات يعني التكليفية التي يقوم بها من رزقه الله سبحانه وتعالى موهبة في باب من الأبواب. يأتي صلى الله عليه وسلم في الليل فيطرق على أبي بن كعب بيته، ويخرج أبي ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني لأقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: وسماني ربي في الملأ الأعلى؟ الله ذكر اسمي في الملأ الأعلى؟ قال: نعم. فبكى أبي. قال أهل العلم: بكى بكاء الفرح، إنه شيء يعني غلب عليه البكاء من شدة فرحه وقوة ما ورد عليه من السرور. الله يذكر الإنسان، من هو هذا الإنسان الصغير الحقير الفقير الهزيل المذنب المقصر؟ من هو هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين، خلق من تراب ومن طين؟ من هو هذا الإنسان حتى يذكر في الملأ الأعلى؟ يذكره الله في الملأ الأعلى. ولذلك بعض السلف: إذا أردت أن يذكرك الله فاذكر الله، لأن الله يقول: فاذكروني أذكركم. تسبح في نفسك، الله يذكرك في نفسه. تذكر الله في ملأ، في جماعة، في زملاء، في أصدقاء، الله يذكرك في ملأ هم خير منهم، يعني خير من زملائك ومن أصدقائك، يعني في الملائكة. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. يعني لك أن تسأل: لماذا تكثر الأمراض في الأمة؟ مرض السحر، مرض الحسد، مرض العين، مرض الشعوذة، بسبب انحراف الناس وبعدهم عن القرآن وعن الذكر، ذكر الله عز وجل. فلبستهم الشياطين ولعب بهم الدجاجلة وأتتهم الأمراض النفسية. يقول لي أحد طلبة العلم الثقات الذين عاشوا في أمريكا، هم موجود في الرياض الآن، عاش هناك ما يقارب 10 سنوات، يقول: ذهبت بزميل لي يشكو من بعض الأمراض إلى طبيب أمريكي فأخرج لنا المصحف، قال: عندكم أنتم المسلمون هذا القرآن وأنتم تشكون هذه الأمراض؟ وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. السلام سلام، وإن أهداه مرسله. أيها المؤمنون، الحسد مرض قديم منذ أن خلق الله الخليقة. الشيطان حسد آدم عليه السلام، وجد الحسد بين قابيل وهابيل. ولا بد للمسلم إذا صدق في عبادة الله عز وجل أن يعالج نفسه من هذا الداء الخطير، لأنه أدوى داء، يقول أنه أعدل داء هو الحسد، فإنه يبدأ بالحاسد فيقتله. يقول: ما ورجدنا الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فتجد الحاسد هو مظلوم، هو ظالم في ثوب مظلوم، يعني أنكد الناس عيشا هو الحاسد، فهو مهدد. إذا رأى نعيم الناس ومواهب الناس وما أعطاهم الله عاش منغصا، عاش كئيبا، لأنه مريض. ولا بد أن يعالج هذا المرض فينا نحن أمة الإسلام. أول نقرأ النصوص في الباب، يقول: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يقول: الواهب هو الله. أنت أصلا لست الذي أعطى الناس النعم أو المواهب أو العلم أو الثروة، فلماذا تحسدهم؟ الله قسم سبحانه وتعالى، أعطاك نعمة وأعطاه نعمة، فلا تنازعوا في نعمته. يقول: ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله سبحانه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. فالحاسد معترض حقيقة على الواحد الأحد. وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهو يحرق القلب، يحرق الأعصاب، يحرق الحسنات. يقول الشاعر الكبير الإنجليزي شكسبير: لا توقد فرنا في صدرك من الحسد لخصمك فتحترق فيه أنت. نحن نظن أن إذا حقدنا على الناس وأن إذا أبغضنا الناس أننا ننتقم من الناس، نحن ننتقم من أعصابنا، نحن ننتقم من صحتنا، نحن ننتقم من نومنا وهدوئنا، نحن نعيش القلق والاضطراب، والناس العداء قد لا يشعرون بما نعيشه فيه. فلذلك يا أخي، اغسل قلبك 7 مرات من الحسد وعفره 8 بالغفران، واعلم أنك إذا حسدت على نعمة هذا من فضل الله عز وجل أن تكون محسودا، لأن معنى ذلك أنك عندك نعيم وأنك عندك موهبة. ولذلك إذا أتاك نقد وأن تعمل أعمال، فاعرف كما يقول بعض المعاصرين: إذا عملت عملا وكان له دوي وعمل نافع ومفيد، وبدأ الناس يلقون عليك الطوب، هذا في بعض البلدان العربية كمصر، يقول يعني أنه إذا نجح الإنسان وبدأ يرمون عليه الناس الطوب، يعني النقد، فاعرف أنك وعرف أنك وصلت إلى مرتبة المجد، وأن المدفعية أصبحت تطلق 21 طلقة لاستقبالك. حتى يقول أبو تمام الشاعر الكبير: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف عرف طيب العودي. إذا أراد الله أن ينشر فضيلة الإنسان سلط لسان حاسد ينتقده فيعرف الناس أن هذا رجل فاضل، لأن الفاضل لأن العظيم يعمل أعمال عظيمة ينتقد عليها، الأخطاء العظماء. أما الذين لا يحسدون فهم أصفار، هم قد ماتوا من زمان أحسن الله عزاؤهم في حياتهم، فهم لا يذكرون بنقد ولا يسبون بقصائد هوجاء ولا يتعرض لهم ولا يغضب منهم أحد، فليس عندهم صلاح ولا عندهم نجاح ولا عندهم أعمال باهرة وليس عندهم علوم ولا معارف ولا عندهم ثروات ولا عندهم مكانة، فهم أصفار يعني أموات غير أحياء. الميت هل يحسد الميت؟ هل سمعتم أحد يحسد التراب الجماد؟ الطين ما يحسد. يقول في السماء قل الذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إلا من له خطر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. الجوزاء ما تكسف ولا المريخ ولا عطارد، القمر والشمس لأنهما كوكبان عظيمان مشعان. فهؤلاء العظماء هم الذين يتعرضون للنقد وجعلوا من علامة نجاح الإنسان ويهيئ الله له يعني من يحسده ليرفع من شأنه، حتى يقول زهير الشاعر الكبير محسدون على ما كان من نعم، يمدح الهارم بن سنان، محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ما لهم حسدوا. فلعظمتهم وعندهم مواهب يقول حسدهم الناس، يقول أسأل الله أن يبقي هذه النعم التي أوجدت لهم حسادا. فأنت لا تستدل أحيانا بالنعمة التي عندك حتى يقيد الله لك من يحسدك، إنما حذاري أن تجعل أنت صدرك مكمنا ودارا للحسد، انزع من قلبك ذلك. حتى يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا بيع بعضكم على بيع بعض. فعلمنا صلى الله عليه وسلم الإخاء، علمنا يعني ننقي السرائر، ننقي صدورنا. رجائي أن نشتغل بتصفية هذه القلوب، حتى يقول بعض العلماء اجعل قلبك باردا زلالا فراتا فإنك المستفيد الأول. أولا تبقى عليك صحتك وعافيتك وهدوءك ونومك، لا تظن أن أعداءك سوف يتقلبون غيظا على فرشهم إذا رأوا أنك حاقد عليهم أو تريد تصفية الحساب معهم أو تنتقم منهم أو تقتص منهم. وبعدين كم يكفي العمر، هذا العمر القصير، أنك تذهب إلى من أسألك بقصيدة ترد عليه بقصيدة، ومن كتب عنك مقالة تكتب عليه مقالة ترد عليها، ومن اغتابك في مجلس تغتابه في مجلس، ومن آذاك تؤذيه، ومن يعني أخطأ عليك تخطئ عليه، ومن غلطك في حقك تحاسبه. ينتهي العمر، العمر أقصر من ذلك. يقول ستيفن كوفي إن الحياة قصيرة لتكون تافهة، فلذلك حاول أنك تجامل، حاول أنك تجمع يعني على من نفسك، حاول أن تعفو عمن أساء ومن ظلم، كما ورد في الأثر إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني. هذه أخلاق النبوة وهذا منهج القرآن. أما التعامل مع الحساد فالعفو والصفح. أعظم عقوبة للحاسد أن تواصل نجاحاتك، أن تواصل إنتاجك. إن كنت مؤلفا وحسدك على التأليف أخرج مؤلفات أخرى، إن كنت عالم وحسدك على علمك جود معلوماتك وزد، إن كنت صاحب ثروة وحسدك على ثروتك حاول أن تبر الناس بهذه الثروة، حاول أن يكون لك مشاريع تنفع الأمة ويدعى لك. هذا هو الحل الصحيح. حتى يقول أبو الطيب المتنبي إني وإن لمت حاسدية فما أنكر أني عقوبة لهم. يقول صحيح أني ألوم أحيانا لكن الله أرسلني عقوبة لهم، فيكفيهم أن الله عاقبهم بي. أنا مجرد كوني ناجح، هذا في عندهم، مجرد كوني ناجح معناه أنه عقوبة شديدة تهدد حياتهم. الحاسد سبحان الله لا صلح معه في الغالب، إذا تمكن الحسد منه لا صلح معه، لأنه يعاديك على النعمة فهو لا يرضى عنك حتى تزول هذه النعمة. صحيح أنك عالم لكن يبقى لك عدو حتى تصبح جاهل، ويعاديك لأنك صاحب مال فهو لا يرضى عنك حتى تصبح فقيرا محطما صفرا، هذا ما يريد بالضبط. إذن فأنت تصبح الصفح الجميل، وأنت عليك أن ترتفع عن هذه وأن تواصل نجاحاتك أنت وتواصل مواهبك، فهذا أكبر رد على الحاسد. ثم لا تشتغل يعني بالردود عليه صباح مساء، مثل ما يقول إبراهام لينكولن الرئيس المشهور الأمريكي، يقول ما أنا لا أفتح المظاريف التي تسبني فضلا عن أن أقرأ الرسائل التي أرسلت إلي من السب. أنا عندنا وقت يعني تقرأ المقالات التي تكتب عنك والقصائد التي تهجب، يا أخي واصل العمل أنت، لأن إذا منك توقفت والتفت الحساد معناه أنك توقفت في الطريق. يقولون إن يعني الذئب طرد ظبيا، فكان الظبي مسرعا مسرعا والذئب وراءه، فأي أيس الذئب أن يدرك الظبي، فالظبي رأى شيء فالتفت فوقع في براثن الذئب. فأنت مجرد تلتفت الحاسد معناه توقفت في الطريق، أنت واصل المسيرة لا تتوقف. حتى نفس إبراهام لنكون كان ناجحا يعني، ومن أشهرهم يقول إنني أنا إذا يقول إنني ألتفت إلى حسادي، فإن كنت مخفقا في عملي فلو نزلت السماء الملائكة من السماء تشهد لي ما قبل ذلك، وإذا نجحت فإن الناس سوف يوقعون لي كلهم ويصدقون كلامي. إذا تثبت نجاحك باستمرارك وعلى الحق وعلى المسيرة وعلى الموهبة وعلى العطاء المبارك، ولا تلتفت لهذا. إنما أوصي من أصيب بداء الحسد أن يستعيذ بالله منه، وأن يطهر قلبه، وأن يتأمل أول شيء كل شيء بقضاء وقدر، الثاني الواهب هو الله سبحانه، الثالث أن مجرد الحسد هذا أنك تأكل يعني أن حسناتك تذهب صباح مساء، الرابع أنك تقتص من جسمك. يا أخي ما هذا العذاب؟ كل ما رأيت ناجح غضبت عليه وحسدته، إن التفت ورأيت صاحب ثروة يعني أنكرت عليه ثروته وماله، حتى تجد الحاسد عنده دفتر من تصيد الأخطاء، عنده كلمة لكن أو بس، تذكر له الغني قال بس ماله أو لكن ثروته حرام، تذكر له العالم قال لكنه غشاش مدلس، تذكر له الداعي قال ملبس أصلا، تذكر له الحاكم ولو كان عادل قال لا ظالم بطاش، فهو مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح. يعني سوف تبقى مهددا في حياتك وفي أمنك وفي استقرارك ما دام أنك تنظر بهذه النظرة السوداوية، ما دام أنه لا يعجبك أنك تحسد صاحب الثروة وصاحب العلم وصاحب التأليف وصاحب العدل وصاحب المنصب وصاحب الأبناء والذرية، أسلم الأمر إلى الواحد الأحد ثم انظر في نعم الله عليك أنت، فإن نعيش في نعم يعني صراحة نحن لا نتفكر أصلا. حتى بعض الغربين أن نقلت عنه في بعض الكتب يقول فكر واشكر، فقط ينبغي منك دقائق في اليوم 3 دقائق تفكر في نعم الله عليك، في الإيمان، في الإسلام، في العافية، في العينين، في الأذنين، في السمع، في البصر، في الوظيفة، في الأبناء، في الذرية. بالله هل تريد مثل دبي وتكون أصم أعمى؟ مثل هذه حضارة دبي وما فيها من خيرات وقصور مثل وتكون أصم أعمى أخرس؟ أجل عندك أكبر من هذه القصور والأبراج والدنيا، عندك السمع، عندك البصر، عندك اللسان، تريد مثل جبل أحد ذهبا وأنت مقطوع اليدين؟ أذكر بالمناسبة الشاعر الهندي المشهور عالمي هو اسمه طاغور، كان يعني قبل 50 سنة و60 يقول نزلت في قصيدة له ترجمته، يقول نزلت إلى السوق أطلب الله أن يمنحني دراهم أشتري بها دراجة، فمر برجل مقطوع القدمين، قلت يا ربي شكرا شكرا يكفي، ما أريد الدراهم يكفي قدماي، يعني القدمين تكفي، يعني ما تبغى دراهم لأن عندي قدمان. يعني لو فكرنا في النعم، كم الآن من مصاب، كم من معاق، كم من أصيب بمرض السرطان البرز عافاهم الله وشافاهم، كم من أتاه مصيبة وأنت معافى، أسأل الله أن يعافي جميع المبتلين من المؤمنين المسلمين، وأن يعني يحفظهم بنعمهم وأن يزعم شكرها. إذن رجائي أيها المؤمنون أن تتعالوا على الضغينة وعلى التحاسد في الدنيا، وأن تقدروا نعم الله عليكم سبحانه وتعالى، وأن تحمدوا، فإن العبد إذا حمد على النعمة وشكر ثمرها ووظفها التوظيف الصحيح ووجهها الوجهة الطيبة الصحيحة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر لك الحياة في حديث صحيح قال من أصبح آمنا في سربه يعني في بيته معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يقول أبو الطيب ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. السلام وإن أهدى السلام وإن أهداه مرسله. أيها المؤمنون، ذنب وخطيئة منتشرة في مجتمعاتنا وفي مجالسنا نزاولها ولا نحس بخطورتها، تحصل منا صباح مساء ولا ندري بمردودها السيء علينا في حسناتنا في راحتنا في اجتماع شملنا يعني وإخائنا الإيماني، وهي الغيبة، وهي من الكبائر، ذكرك أخاك بما يكره. يوم يجلس الإنسان والمسلم والمسلمة غائبين عنه فيبدأ يتعرض لهم لسيئاتهم لأخطائهم لعيوبهم وينسى عيبه هو، ولذلك في الحديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، لكن المشكلة أن ينسى الإنسان عيبه وأخطاءه ويبدأ يحاسب الناس كل يوم، يعني تجده يتحدث عن بخل الناس وعن ذنوبهم وعن معاصيهم وعن أخطائهم وعن جبنهم وعن ظلمهم، وتجد فيه من البخل ومن الظلم ومن الاعتداء ومن المعاصي ما يعبي عمره لو حاسب نفسه. هذا من الخذلان. الغيبة داء دوي، الغيبة حذر منها السلف، حتى يقول ابن سيرين: لو أردت أغتاب أحد لأغتابت أبي وأمي لأني أهدي لهم الحسنات. أنت باغتيابك تهدي حسناتك إلى من اغتبته من المسلمين، تصوم، تصلي، تقوم الليل، تتصدق، ثم تدفع ذلك بشيك مجير إلى من اغتبته. هذا النصب وهذا التعب الذي تبذله يأخذه يعني مسلم نائم على فراشه، وأنت متعب وأنت دائب وأنت مستمر في العبادة والطاعة، ثم تغتابه فتهدي له الحسنات وثم تأخذ من سيئاته. ألا نحافظ على حسناتنا؟ ألا نحافظ على ألسنتنا؟ لماذا ما نحترم مجالسنا؟ وليكن منا أناس يعني فيهم من أهل الخير يعني يوقفون الإنسان عند حده إذا تكلم، يقول اتق الله، خف الله، حتى يقول الشافعي: لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معائبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. الناس لهم ألسنة، وإذا تحدث عنهم يستطيعون يتحدثون عنك، وأيضا لهم قصائد إذا هجوتهم، ولهم يعني قوة، ولهم يعني نفوذ، أماكن نفوذ. فعليك أن تتقي ربك سبحانه وتعالى. أذكر في حديث صحيح أن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها تقول لصفية، طبعا ضرتها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حيي، إنها قصيرة، بس مجرد قصيرة، قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني مثل كلمة مالحة، حتى لو مزجت بالبحر العذب تمزجه وتملحه. وهي مجرد كلمة، نحن نستخدم هذه الكلمات بتعبير لطيف عندنا لا نعتبر غيبة، فكيف بالكلمات الأكبر منها والأدهى منها التي تصل إلى القذف والشتم والسب والطعن والتكذيب؟ هذا الذي يحصل. ولذلك أرجو من جميع المؤمنين أن يصونوا ألسنتهم وأن يحترموا دينهم ومبادئهم، ليؤلف الله بينهم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ في حديث صحيح: من هو المفلس؟ قال الصحابة: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، يعني المفلس حقيقة من يأتي بحسنات كثيرة، في بعض الفضل كالجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى تذهب حسناته ثم تؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه فيطرح في النار. لأن يوم القيامة يحاسب الله الجميع، لا ظلم اليوم، كما قال سبحانه، يقول: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه سبحانه: لله الواحد القهار. فيبدأ القصاص بين الناس، من اغتيب في الحياة أخذ ممن اغتابه من حسناته، فإذا انتهت وضع من سيئاته عليه، حتى إلى درجة أن الواحد الأحد يحكم بين الوحوش، حتى في سلوب القرآن وجلال القرآن، ويطرح هذه الكلمة، يقول: وإذا الوحوش حشر، شوف الجناس في هذا وحسن التصوير، يقول: وإذا الوحوش حشر، تأتي الدواب بالأنعام في عرصات يحاسبها الله، فيأتي بالشاتي الجماء التي ليس لها قرون فينبت لها قرنين، ثم يقول: اقتصي من صاحبة القرون، فتقتص، ثم يقول: الله كوني ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أيها المؤمنون، حق علينا جميعا أن نعلن من اليوم التوبة إلى الله من الغيبة التي أسرع إلينا، هي أعوذ بالله فاكهة المحرمة في المجالس، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني صور صورة بشعة للغيبة، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. تصور الإنسان المسلم أمامك ميت، وأتيت تأكل من جيفته من لحمه وهو ميت، هذا مثل أنك تغتابه حي، تتركه حتى يغيب عنك. هذا أعوذ بالله نفاق اجتماعي، يواجه الواحد من أخاه فيقول: كيف حالكم؟ نحن نحبكم، ويشهد الله أن نعيش مشاعركم، وأنتم لكم منزلة في قلوبنا. ما هو إلا أن يولي ويغيب، ويبدأ سكاكين النقد والتجريح والتشهير والسب والاغتياب. أين الإيمان؟ لماذا ما نكون صادقين واضحين مثل الصحابة؟ يعني أما في الخلف، خلف الأسوار وبين الجدران، فنحن أعداء، وأما إذا التقينا فنحن أصدقاء حتى يسمى في آخر الزمان أصدقاء العلانية أعداء السر، فهم في السر أعداء. حتى كثير من الزملاء والأصدقاء الآن هو يعيشون نفاق اجتماعي، صداقات جلسات فقط مريحة ومزوح، وإن نحبكم، ويبعث برسائل من مسجات من المحبة والتقدير وصباح الخير كيف حالكم، ومن أبيات الشعر اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزح. فإذا غاب عنه وجدت أنه يتصيد العيوب تصيدا، ومثل النساء، الرجال مثل النساء في مجالسنا يدور حتى هذا، يأتون بفلانة قصيرة وقبيحة والعياذ بالله وسيئة وطويلة لسان وما تستحي، ومثلها ما تتزوج وهي أصلا ما تدخل البيوت وبخيلة ومن هذا الكلام، لا تقوى ولا وازع من دين. أجل ما هو يعني ما هو مردود الإسلام علينا كمسلمين؟ شو الفرق طبعا بين المسلم وغيره؟ إذا كنا ما نمتثل هذا الكلام يقول ولا يغتب بعضكم بعضا في القرآن، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أنتم تكرهون لحم الميت. أجل الغيبة مثل ذلك، أجل لماذا لا تقيدون ألسنتكم وتطهروا أفواهكم من الغيبة؟ إن المغتاب يأكل الحرام، إن المغتاب لو اطلع على عمله لوجده كريها قبيحا. ولهذا يقول بعض السلف أخذت على نفسي أنني كلما اغتبت أن أصوم يوما، قال فثقل علي، فقلت لا أعزر نفسي أكثر، قلت إذا اغتبت أدفع دينارا، فكلما اغتبت دفعت دينارا، هذا يعني نذر، يقول نذرت نذرا حلفت يمينا أني إذا اغتبت مسلم أنني أدفع دينارا صدقة. قال فخشيت على مالي أنني أخسر، قلت أجل وقف عن الاغتياب. وهذه حل صريح الإنسان، لو تصور أن الحسنات تذهب من صباح مساء، يا أخي تصلي تقوم الليل وتروح الحرم تأخذ عمره وتحج ثم تذهب الحسنات على الناس. إنسان ما حج مثلا يعني نافلة وما قام الليل وهو نائم، وأنت حججت مثلا واعتمرت وصليت التراويح حتى ولو في الحرم ثم أتيت تغتاب صباح مساء، يأخذ حسناتك وهو نائم يصلي فقط الفريضة في بيته. ألا أيها الناس حافظوا على حسناتكم وحافظوا على أعراض المسلمين، حتى أنه يقول صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني إذا كنت في مجلس تعرض للمسلم قل استغفر، تعرض الإنسان مسؤول عالم تاجر مسلم يعني قل استغفر الله، يا أخي حاسب نفسك، عندك من العيوب، عندنا من العيوب والأخطاء كثير. أو أنت حاول أن تحول المجلس بذكاء إلى موضوع آخر، لأن بعض الناس لا يرتاح حتى يبدأ. قيل لأحد العوام تب إلى الله من الغيبة، قال أصلا أنا يغتاب الناس مثل ما اغتاب، خلني أتغدابهم قبل ما يتعشون بي. هذا الجهل، أجل ما في حساب يفعلون ذلك. ويقول لي يقول واحد من العامة يقول أنه كان يوقد النار بعد الفجر وقال زوجته تعالي نتكلم في آل فلان قبل ما تطلع الشمس. هذا استهتار يعني، لأن ما عنده قرآن ولا ذكر ولا أدعية. ثقافة الأمة في بعض النواحي صارت صفر في عالم الدين، عالم الآداب الشرعية. هم يعني يعرفون الثقافة المالية، الأسهم، البورصة، العولمة أو نحو هذه، علم الآلة، يعني سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. بعض يحلل الآلة الآن حتى الموبايل الذي في يده، لكن لو سئل عن سجود السهو ما يعرف، عن حكم الغيبة ما يعرف، عن أبسط أحكام الشريعة من الطهارة والغسل من الجنابة لا يعرف. فالأمية الدينية الشرعية هي التي أوصلت التناحر الاجتماعي والتباغض. ولو عرفنا الدين بمعرفة صحيحة كنا مثل الصحابة، كانوا يعني بينهم من الإخاء، والله ذكر ذلك ومجدهم وأثنى عليهم، قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وذكرهم سبحانه بين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وذكر اجتماعهم وذكر نصرتهم لهذا الدين، وذكر أنه رضي عنهم عن الآل والأصحاب رضوان الله على الجميع. فلماذا لا نعيد لأنفسنا ولو شيء من تلك الريادة وتلك الأفضلية والسابقة لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن بحاجة أيها الأخوة نعيد يعني الوقوف مع أنفسنا أمام الغيبة، المرض الاجتماعي الذي سرى في الرجال وسرى في النساء، وهو مشتهر في المجالس، مجالس العامة ومجالس الخاصة، ولا ينجو من الغيبة إلا قليل من الناس. فحذاري حذاري، أحذر نفسي وإياكم من الغيبة وتقف الناس واغتياب الناس وذكر أخطاء الناس، مع العلم أن نغفل نحن عن سيئاتنا، عندنا أخطاء مثل الجبال، عندنا تقصير، عندنا ذنوب، الواجب نبكي على أنفسنا، الواجب نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح لطف الله بنا إن الخطايا لا تفوح. نحن أولى أن نعود عودة صادقة إلى أن نحاسب أنفسنا ويجلس الإنسان ويذكر ذنوبه ويستغفر الله منها. أما نترك أنفسنا خاوية على عروشها في الخطايا ونأتي إلى الآخرين نحاسبهم، هذا هو الله الخطأ الكبير، وهذا ينبئ عن جهل. أيها المؤمنون، لابد أن يشغل المجلس بشيء من الحق، لأنك لو ما شغلت نفسك في المجالس بالحق شغلتك بالباطل، يعني إما آية من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسألة مفيدة اجتماعية أو مشروع تتدارسه مع أخوانك وزملائك ينفع الأمة وينفعك. أما أن تبقى فارغا ثم تبدأ في أصدقائك وزملائك والناس والمسؤولين والعامة والعلماء والتجار، تبدأ يعني تهدم مجدهم وتبدأ يعني تتنقصهم في المجالس وتسقط عليهم كالذباب الذي يسقط على الجرح، إن هذا ليس من شيم العقلاء ولا من شيم أهل الشهامة والفضل والمروءة. علينا نطهر أنفسنا ونتوب إلى ربنا من هذه الغيبة المقيتة، ونذكرنا سوف ندخل القبر وسوف يوضع القطن على شفة الواحد منا في سكرات الموت، وسوف ينتهي الإنسان إلى قبره ليحاسب عند ربه. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. السلام والسلام وإن أهداه مرسل. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا سأله سائل عرف حاله بما أطلعه الله عليه من حال هذا السائل فيجيب على حسب الحال، وهذا فهم دقيق ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع عالم العلماء أن يصل لهذه المرتبة. فكان السائل إذا قال أوصني أطلع الله رسول صلى الله عليه وسلم على ما يحتاج له هذا السائل، أو ما هو ما يشكو منه من داء، أو ما يعيش مشكلة، فحل أزمته بما يناسبه. جاءه أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل في حديث صحيح، وأبو ذر في حدة رضي الله عنه سريع الغضب، فقال أوصني يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن توجه إلى ما ينفع أبو ذر وإلى ما يخشى عليه على أبي ذر منه، قال لا تغضب، لأن داءه في الغضب. قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. ترى هذا الحديث لا تغضب لا تغضب تغضب قاعدة من قواعد الدين، حتى النووي ذكره ويقول أنه أصل الأخلاق. حتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول ما هو حسن الخلق؟ قال لا تغضب. يعني أنت لو جعلت على مكتبك أو على في مجلسك لوحة مكتوب لا تغضب ثم طبقت هذا، معنى أنك يعني أنك أصلحت أو أنك قمت بحل المشكلة في حياتك والأزمة الخلقية في حياتك. لا تغضب فقط، أنا أريد أن ترفع شعار لا تغضب، يعني خذ يوم من الأيام قل أنا قررت قرارا وأصدرت مرسوما هذا اليوم أني ما أغضب من الصباح إلى النوم، منذ أن استيقظ إلى النوم لا أغضب على أحد. يحاول أحد أن يغضبك لا تغضب، تبسم، خذ الأمور بهداوة بلين بسهولة، حاول أن تكظم غيظك. هذا حل اجتماعي، مثل لا تحزن حل لكل أزمة ومشكلة وكل هم، حل مسألة أزمة الأخلاق لا تغضب كما قال صلى الله عليه وسلم. فقصدي من هذا أنه صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ موجز وفيه من البلاغة والفصاحة والإيجاز ما الله بعليم، ثم إنه عرف صلى الله عليه وسلم حال أبي ذر الذي يشكو منه هو الغضب، فقال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. لأن مع الغضب يأتي الجور، تأتي الإساءة في الألفاظ، يأتي فقد الرشد، يأتي يعني حتى يفقد العقل من الغضب. لذلك صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني في كثرة غضب حتى يخيم على الإنسان، حتى يسكر الإنسان ويغطي عقله. فشدة الغضب، القتل يأتي من الغضب أصلا، والاعتداء على آخرين والضرب والسب والشتم يأتي من الغضب، والطلاق المسرع الذي يهدم البيوت يأتي من الغضب، واللعن والعياذ بالله يأتي من الغضب. فأصل الغضب هو أصل كل مشكلة، وهو الجمرة التي تحرك الأخلاق. يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ كبير في حديث عبد الله بن بستر، شيخ يعني قارب 100، منحني على عصاه، قد احدودب ظهره، خلاص أصلا الدهر والأيام والليالي تغير من صورة الإنسان مهما حاول. بالشاهد أن الإنسان إذا اقترب يعني من نهايته أصبح يقول وتسيئه الأيام حتى لا يجد شيئا يسره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره. فجاء على عصا متكي هذا الشيخ الكبير مدنف منحني الظهر، قال يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به، يعني أتمسك به، أخبرني بعمل صالح أحافظ عليه. شوف من حكمتي عليه الصلاة والسلام، نظر لحال هذا الشيخ الكبير فيما يقارب المئة، شيخ لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الجهاد، لا يستطيع قيام الليل، لا يستطيع الحج، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن الذكر أسهل وأفضل عمل. الذكر تذكر الله وأنت جالس، وأنت في الطائرة، في السيارة، على فراش النوم، على جنبك، أنت قاعد، أنت قائم. فأكبر عمل وأعظم عمل هو الذكر. ثم إنه يصلح الكبار والعجائز والشيوخ الطاعين في السن، فهو أسهل من الهواء على اللسان، وهو عمل أهل الجنة. ليس في الجنة صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد، في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فالحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل فأعطاه بما يناسبه صلى الله عليه وسلم، كيف علمه ربه وكيف يعني فهمه مولاه جل في علاه. في الترمذي أن رجلا أقبل على بعير أعرابي من البادية، فأراد أن يزوده الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من التمر أو الدقيق أو الزبيب، يريد السفر. فوقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره، قال يا رسول الله أريد سفرا فزودني، يريد زاد من زاد الدنيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حوله إلى زاد الآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ما يملك شيء من الدنيا، فكان يعطي السائل من العلم ويعطيه من الدعاء ومن الذكر ما يعادل جبال الدنيا لو كانت ذهبا. قال يا رسول الله أريد سفرا زودني، قال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى. فاستملح الأعرابي هذا الدعاء من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأبر الناس، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. فأخذ خير الدنيا وخير الآخرة، فأعطاه صلى الله عليه وسلم زادا، ما رده عليه الصلاة والسلام محروما ولا مطرودا. لكن انظر إلى حسن جوابه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأسئلة عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، مثل معاذ في الترمذي وأحمد، قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. كان هم الصحابة أن يبتعدوا من النار ويقتربوا من الجنة. كان لم يكن يسألون عن أمور الدنيا، لأن عندهم أصلا أمور تافهة، مثل ما يقول الحسن البصري، يقول اجعل الهم هما واحدا، أهم شيء لقاء الواحد الأحد، أهم شيء يوم القيامة، يوم يقوم الناس رب العالمين. بالمناسبة كان في المدينة عالم كبير، يعني زميل وصديق الإمام، يعني لا من أقران الإمام مالك أو من طبقة الإمام مالك، اسمه ابن أبي ذئب، محدث شهير زاهد عابد. وجاء الخليفة العباسي المهدي ابن أبي جعفر المنصور أبو هارون الرشيد، جاء أخذ عمره ثم ذهب إلى المدينة. ولما سمع الناس أنه بيدخل، طبعا خليفة المسلمين يعني يحكم الدولة الإسلامية، معه الأمراء بني العباس ومعه العلماء ومعه الوزراء ومعه الجنود والحاشية، دخل المسجد والناس في حلقات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حلقة للتفسير وحلقة للفقه وحلقة للحديث وحلقة للغة والنحو. فلما رأوا الخليفة قاموا جميعا إلا العالم هذا ابن أبي ذئب، مكث مكانه وما قام، جلس. فأتى دار على الحلقات المهدي وسلم على الجميع ووقف ينظر وهم وقف يحيون الخليفة أمير المؤمنين، وابن أبي ذئب جالس. سلم عليه المهدي وهو جالس وما قام له، قال ما قمت لنا؟ قال والله أردت أن أقوم لك فتذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذاك اليوم. قال المهدي مكانك والله ما بقي شعرة في رأسي إلا قامت. مجرد بس هذه الآية يقول الواحد الأحد يوم يقوم الناس لرب العالمين، العباد يقومون لله يوم القيامة للحساب والجزاء. يقول إني أردت أن أقوم لك صحة، بس إني تذكرت ذاك اليوم وإذا هذا القيام ما يساوي شيء، وإذا الهيبة والخوف من الله والإجلال والتعظيم لا، قال فتركت القيام ذاك اليوم. وهذا ابن أبي ذئب يأتي منه مثل هذا، وهو صاحب يعني كلمات من القول الحق والكلمة الفاصلة والصراحة. كان يدور يطوف بالبيت، وأتى أبو جعفر المنصور كما ذكر الذهب في السير وغيره ذكروا ذلك، يطوف ابن أبي ذئب وأتى أبو جعفر يطوف معه الحاشي أبو جعفر المنصور، فقال لابن أبي ذئب يريد يسألك ما رأيك في، يعني قل لي كلمة الحق. قال ورب هذه الكعبة أنك ظالم وأن الظلم فاش في بابك، وهو يطوف فتركه ومشى. فهذا الصريح مقصدي من هنا نعود إلى أصل الحديث، أن معاذ قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يقول السؤال كبير وضخم وهام، وهم سؤال، وسوف يسر الله من أراد لهذا. تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا الجواب، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، ألا أدلك على عمود الأمر وذروة سلامه؟ رأس الأمر وعموده ذروة سلامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. فبين له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا، ثم استمر معه صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، يعني لسانك. قال: وإننا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فسؤال معاذ سؤال خطير، وجمع له صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر له الصدقة أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في الليل، وذكر قال: تتجافى جنوب مع المضاجع، إلى غير ذلك. فكان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أفضل من يجيب على أسئلة الناس بجواب مختصر نافع مفيد. الآن يأتي مثلا أعرابي أو ملاح، يعني كان يسافر في البحر يركب السفن في التجارة، قال: يا رسول الله أسألك عن ماء البحر، يعني ما حكم ماء البحر؟ هل يتوضأ منه؟ هل هو طهور مثلا أو نجس؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمجرد السؤال، بل جاب أجاب على السؤال وزاد على غيره، لأن من جهل حال ماء البحر فهو من حيوان البحر أجهل، واللحوم التي في البحر أجهل وأجهل. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، بهذا الاختصار والإجاز، الطهور ماؤه، الحل ميتته. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل، بأنه حي قيوم ذو الجلال والإكرام، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسأله بأنه رحمن الرحيم لطيف بعباده ودود، أن يلطف بنا وأن يرحمنا وأن يهدينا سواء السبيل. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر من لنا الذنوب، وأن يستر منا العيوب، وأن يصلح لنا القلوب. أسأله سبحانه وتعالى ألا يردنا خائبين ولا مطرودين عن بابه، وأن يسدل علينا عفوه وكرمه وبره. أسأله برحمته وهو أرحم الراحمين أن يسقينا من حوض نبيه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لواء محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تبيض وجوهنا يوم العرض الأكبر. اللهم اجمعنا بحبيبك ونبيك وصفوتك من خلقك في الفردوس الأعلى، لتتجلى علينا وتقول: قد رضيت عنكم فرضيتم عني. اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.